أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. على المعروف في أزمنتنا بالأمس كانت ولادة السيدة المعصومة، السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقول على المشهور مؤخرا باعتبار لا يوجد مصدر قديم يؤشر إلى ولادة في هذا الوقت بالخصوص، حتى ضعيفا يعني. نعم اشتهر مؤخرا هذا الشيء وبني عليه، وباعتبار أن السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها ولية نعمتي أني أعطت، باعتبار أننا عشنا في كنفها فترة طويلة من الزمن، أرى لزاما عليه بهذا وبغيره يعني به وبدونه أن نتوجه إن شاء الله إلى إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى كل الشيعة والمحبين بأحر التبريكات بذكرى هذه الولادة الميمونة. وصل بنا الكلام إلى تحديد وقت صلاة العشاء المعبر عنها في بعض الروايات بصلاة العتمة، وهي على غرار بقية الصلوات. يقع الكلام طارة في مبدأ وقتها وأخرى في منتهاه، وقد ينقسم كل واحد منهما إلى وقت فرض وإجزاء ووقت فضيلة، فيقع البحث في مقامين. المقام الأول في مبدأ صلاة العشاء، ويتشابه البحث هنا إلى حد كبير مع البحث في وقت صلاة العصر، بل جملة من الأدلة العامة أدلة مشتركة بين الفرضين، كالروايات التي عبرت بدخول الوقتين إلا أن هذه قبل هذه. هذا المعنى وارد كما ورد في الظهرين في نفس الرواية تقريبا اللي فصلت مواقيت الصلاة، ورد في العشاءين أيضا. ولسنا هنا بصدد البحث عن أنه متى تصح عشاء إذا جيء بها قبل المجيء بالمغرب صحيحة، في حالات السهو، في حالات النسيان والاعتقاد، في حالات الاعتقاد بدخول الوقت مثلا فصلى المغرب بتمامها قبل دخول الوقت، لسنا بصدد البحث في هذه الجهات. نحن بصدد البحث عن الوقت ذاتا، بمعنى الوقت الذي إذا جيء بالصلاة فيه ولو في الجملة هو وقت للصلاة في مقابل السلب الكلي، من جهة المبدأ من جهة المنتهى. المشهور والمعروف بين المحققين قديما وحديثا هو أن وقت العشاء يبدأ مع مبدأ وقت المغرب، غاية الأمر يلزم تقديم المغرب على العشاء. وأن المنتهى هو منتصف الليل للمختار، وأنه يستمر للمضطر إلى الفجر. في مقابل هذا المشهور ذهب جماعة لا يستهان بآرائهم، كالشيخ المفيد في المقنعة، والشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، وربما يظهر ذلك من النهاية أيضا، والمرتضى في أحد قوليه. وهو المصدور في كتابه المسائل الناصرية، والسلار في المراسم، إلى أن المبدأ لصلاة العشاء هو سقوط الشفق، بمعنى أن صلاة العشاء لا تصح قبل سقوط الشفق بوجه. والصحيح بحسب ما سرنا عليه في الأبحاث السابقة، أي في وقت العصر، هو القول المشهور الذي صار من المتسالم عليه بين المتأخرين، لا نعرف فيه خلافا، ويمكن تصنيف الروايات الواردة في المسألة إلى طائفتين: الأولى الروايات الواردة الدالة على أنه بالغروب يدخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذه، ومنها الروايات الدالة على أن الصلاة إذا دخل المغرب دخل الوقتان معا، منها، وهي روايات أكثرها تقدمت يعني سابقا، من قبيل رواية زرارة، رواية عبيد بن زرارة، مرسلة داود بن فرقات، قدمت الروايات. لكن إذا أردنا أن نستذكر شيئا في هذا المجال، من هذه الروايات صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت دخل الوقتان المغرب والعشاء، وهي الواردة في الباب الرابع من أبواب المواقيت الحديث الأول، يرويها الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح عن زرارة، وقد تقدم الحديث عن السند، ما عندنا كلام جديد. من هذه الروايات أيضا بعض الروايات الواردة فيه واللي تقدمت في تفسير أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، منها أيضا ما ورد في الباب السابع عشر من أبواب المواقيت الحديث الحادي عشر الذي تقدم أيضا، يرويه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذه. ورواه الشيخ أيضا عن عبيد. هذه طائفة ما بدي أطول فيها لأنه تطويل بلا طائل يا أخوان، تعرضنا لهذه الروايات نحن سابقا. الطائفة الثانية هي الطائفة التي ورد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي أو صلى العشاء قبل ذهب الشفق، وهي لا تدل المباشرة على دخول وقتها بدخول المغرب، لكنها تصلح للرد على الذين ذهبوا إلى أن وقتها لا يدخل إلا بذهب الشفق، أي الشيخين والسيد والجماعة. وهذه الروايات بعد تتبعها، وهذه جديدة ما تعرضنا لها سابقا، لكن مع ذلك لا تحتاج إلى إطالة كثيرا. وهذه الروايات بحسب ما رأيتها على ثلاثة ألسنة: اللسان الأول اللسان الواضح والصريح في أنه من غير علة قدم رسول الله صلى الله عليه وآله الوقت، وبعض الذين يتجرؤون تجرأ هذه المرة عليه واعتبره مغيرا أو مبدلا. اللسان الثاني اللسان الوارد بلغة التخفيف والتسهيل في السفر. اللسان الثالث الليلة المطيرة، أيضا لا يخلو من شيء من الاضطرار مثلا، وإن كان ليس اضطرارا بالمعنى الحقيقي للكلمة، خير الواحد في داخل داره يصلي في الليلة المطيرة إذا مش قادر يطلع. الجمع والتفريق مش ضرورة، بس بالمسجد جمع يعني لجهة مستحبة حصل الجامع مش لجهة واجب، يعني ليس الضرورة قصوى. هالألسنة الثلاثة يا إخوان موجودة، أنا ما في داعي فصلها عن بعضها البعض. اللسان الأول من هذه الألسنة من أبرز ما يدل عليه ما رواه الشيخ الحر في الباب الثاني والعشرين من أبواب المواقيت، الحديث الثاني يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى، عن علي بن الحكم وهو ابن الزبير الأنباري الثقة، لأن الآخر لا رواية له بل لم تعهد له رواية، هذا إذا في آخر لاحتمال أن يكون الآخر هو نفسه، عن عبد الله بن بكير عن زرارة وهي موثقة واضحة باعتبار عبد الله بن بكير لكنه من أصحاب الإجماع، يعني لا تقصر عن الصحيح مفعولا جيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته، باعتبار أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله حجة ليتسع الوقت على أمته، يعني في هذه المفردة فقط لمرة واحدة أو ليتسع ليصبح سنة يستن بها الناس، واضح أنه الثاني على أمته مش على الحاضرين معه في الصلاة. الرواية الثانية بهذا اللسان هي الرواية الثالثة من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين يعني ابن عثمان، هذا ابن شريك الأعور وهو ثقة بلا إشكال، عن ابن مسكان يعني عبد الله عن أبي عبيدة الحذاء وهي صحيح قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، يعني أربع ركعات قديش بدها، ثم أقام مؤذنه ثم صلى لعشاء الآخر ثم انصرف. هذه ضرورة قصوى يعني. إذا ولا بد ضرورة حتى ما يظلوا بالمسجد طويلا، يمكن أن يصلوا في بيوتهم العشاء. ليش إقامتها جماعة ضرورة يعني؟ واضحة. من هذه الروايات أيضا الرواية الخامسة من الباب بإسناده أي شيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية وهو ثقة أيضا عن زرار قال سألت أبا جعفر وأبا عبد الله، هذه في حكم الروايتين، عن الرجل يصلي العشاء الآخر قبل سقوط الشفق، فقال لا بأس به. ما عم يسأل عن خصوص المضطرة مطلقا. أيضا الرواية السادسة بنفس الإسناد السابق عن ابن فضال الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون الفقيه معروف وهو ثقة بالإشكال عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين كلاهما جليل قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال لا بأس بذلك. قلنا وأي شيء الشفق؟ فقال الحمرة. وعلى هذا الغرار يا أخوان السابعة من الروايات وإن كانت مظلمة السند والثامنة من الروايات وفيها لا تخلو من إشكال في السند لوجود موسى بن عمر فيها، وإن كان فيها الجمع بين المغرب والعشاء يعني دلالتها أوضح قبل أن يغيب الشفق يجمع بينهما معا. من هذه الروايات أيضا يا إخوان الباب الحادي والثلاثون الحديث الأول من أبواب المواقيت، أيضا الرواية الأولى الكليني عن علي بن محمد هذا الملقب بعلان الكليني عن سهل بن زياد على المبنى بعد عن أحمد بن محمد بن أبي نصف عن عبد الله بن سنان وهذا إسناد قريب نسبيا يعني قال شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، مش في زمن الرسول يعني بعد ذلك، فحين كان قريبا من الشفق ثاروا في نسخة نادوا، بس ممكن ثاروا كمان صحيحة بمعنى أنهم لا يريدون الإطالة في ليلة مطيرة، وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم. واضح أنهم من أبناء العامة، إمامة مسجد رسول الله يعينها الوالي كما هو واضح. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا. أيضا يا إخوان بدون إطالة الرواية الثالثة من الباب هذه واردة طبعا في السفر، وإن كان الوارد في صدر الرواية أن الرسول كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة. الرواية الرابعة من الباب أيضا دالة على المعنى، وعلى هذا الغرار روايات السادسة ومرسلة الذكرى للشهيد الرواية السابعة الباب الثاني والثلاثون أيضا، الرواية الأولى والرواية الثالثة. وعندنا بعض الروايات وردت في المسافر وحدها لا تدل، باعتبار قد يكون للمسافر حكم خاص، وإن كان الاضطرار مع السفر عموم خصوص من وجه كما هو واضح، قد يكون اضطرار بلا سفر وقد يكون سفر بلا اضطرار كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. من هذه الروايات، الرواية الأولى من الباب 22 رواية السفر، لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق. وكذا أيضا الوارد في الرواية الثالثة من هذا الباب والرواية الرابعة في السفر قبل أن يغيب الشفق. على كل حال مطلب واضح يا إخوان، إجمالا أصل وجود دليل واضح على أنه بالمغرب يدخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه، وعلى جواز الصلاة قبل أن يغيب الشفق، وعلى جواز الصلاة بجعل العشاء عقيب المغرب بلا فاصل أو مع فاصل يسير قدر ركعتين خفيفتين، واضح لا إشكال فيه، أصل وجود الدليل واضح. إنما الكلام في وجود المعارف لهذه الروايات اللي يمكن جعلها طائفتين كما جعلتها، يمكن جعلها ثلاث أربع طوائف. إذا روايات السفر جعلناها طائفة، روايات الليلة المطيرة جعلناها طائفة، روايات الجمع بينهما جعلناها طائفة، بتصير طوائف بس مو مهم الأعداد في هذا المجال. في مقابل ذلك ما ورد دليلا للشيخين والسيد والجماعة الذين قالوا بحسب ظواهر عبائرهم بأنها لا تدخل إلا بعد سقوط الشفق، فهذه مستندها أيضا روايات وردت في أنه لم يكن يصلي في العادة إلا بعد سقوط الشفق. في مقابل هذه الروايات الصريحة، وهذه الروايات حملت وليست بكثيرة، حملت على الفضل لا على التعين، من هذا القبيل يا إخوان الرواية الواردة في الباب 23 من أبواب المواقيت في الوسائل، باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية للبياض الذي بعدها، هذا مستمر إلى ثلث الليل، هذا عنوان الباب، فهي فتوى الماتن يعني في الحقيقة حمله على وقت الفضيل، لكن نحن ما بهمنا فتوى، بهمنا الدليل هنا. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجاج عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة، قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة، فقال عبيد الله، واضح يعني ابن عمران أخ عمران عبيد الله بن علي، هم محمد وعمران وعبيد الله ثلاثتهم أجلاء أولاد علي الحلبي، أصلحك الله، إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، يعني على الأفق الغربي، فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما الشفق إنما هو الحمرة وليس الظلم من الشفق. طيب ظاهر الرواية لو كنا وهذه الرواية تجب إذا غاب الشفق، يعني أول وقتها غياب الشفق، قبل ذلك لا تجب. والإمام في مقام التحديد عن وقت الوجوب الرواية الثانية رواية الثالثة من الباب. عبد الله بن جعفر أي الحميري في كتابه قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد، والرواية صحيحة السند لأن أحمد بن إسحاق القمي من الأجلاء وبكر بن محمد الأزدي أيضا كذلك ثقة بلا إشكال، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا من الإسناد القريب يعني جدا مع قلة الوسائط أعلاه، قال سألته عن وقت صلاة المغرب فقال إذا غاب القرص، ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة فقال إذا غاب الشفق. قال وآية الشفق الحمرة، ثم قال بيده هكذا إذا غاب الشفق يعني غابت الحمرة. طيب ماذا نصنع هنا ما دام حصل هذا التنافي وهذا التعارض؟ الجواب يا إخوان هو أن هذه هاتين الروايتين قابلتان للحمل، أما الرواية الأخيرة السؤال فيها عن وقت العشاء الآخر قابل أن يكون الإمام أجاب بوقت الفضيلة خلاف الظاهر البدوي، لكن في مقابل صراحة تلك الروايات وتعددها وكثرتها ووضوحها. الرواية الأولى هي اللي فيها شيء من الإشكالية باعتبار متى تجب، فعين وقت الوجوب، فهذه الرواية معارضة للطائفة السابقة لكنها لا تكافئها يا أخوان، من جهات لا تكافئها. يحتمل أيضا أن يكون من وقت الوجوب الوقت الذي لا يسعك التأخير عنه، يكون التأخير عنه حزازة وهو وقت الفضيلة الخاص، لكن يبقى تأول هذا خلاف الظاهر. أنا ما أقول فيه إلا توجيه عرفي، لكن هل تكافئ هذه الرواية يا أخوان الروايات الكثيرة والعديدة الصحيحة سندا التامة دلالة المعمول بها من قبل مشهور الطائفة؟ وإن كان القول المقابل مو قول شاذ، قول ذهب إليه المفيد والطوسي والسيد المرتضى، مو ليس قولا شاذا كما هو واضح من جهة القدم الزماني ومن جهة العمق الفقهي لهؤلاء الأعلام كما هو واضح والفكري في الطائفة. لكن على كل حال لا تقاوم هذه تلك الروايات الكثيرة جدا كما لا يخفى. هذا تمام الكلام يا إخوان من جهة مبدأ الوقت، فنحن مع هذا المشهور فيما ذهبوا إليه. أما من جهة منتهى الوقت فالمشهور والمعروف أنها إلى منتصف الليل، والدليل على ذلك أيضا تقدم في الجملة إلى منتصف الليل، حيث تقدم الاستدلال بالآية مع الروايات المفسرة لها، وتقدمت صحيحة بكر بن محمد عن الإمام الصادق عليه السلام الواردة في الباب السادس عشر الحديث السادس الذي ذكر أن آخر وقتها غسق الليل وفسر الغسق بالنصف، وأيضا تقدمت موثقة أبي بصير التي وردت في الباب السابع عشر الحديث السابع، وكذلك أيضا موثقة الحلبي الحديث التاسع من الباب، وتقدمت أيضا رواية لم يتم إسنادها بشكل واضح وإن أمكننا تصحيحها لأن فيها الضحاك بن زيد أو يزيد إذا بتتذكر، وهو شخص غير معروف، وهي من الروايات الواردة في تفسير الآية أيضا في الباب العاشر من أبواب المواقيت الحديث الرابع إلى آخره من الروايات الواردة في هذا المجال، والتي تدل بشكل واضح على أن منتهى الوقت منتصف الليل يا إخوان. في مقابل صراحة هذه الروايات التي دلت على استمرار الوقت إلى منتصف الليل، ما ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة من أن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل. تتم البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تعجبك الروايات لأنهم بتقبل